الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم: روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، واتفق العلماء على إنها بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة، أم أنها في الفاتحة دون غيرها، أو أنها للفصل بين السور، والأرجح أنها للفصل بين السور كما سبق من قول ابن عباس الذي رواه أبو داود آنفا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن المتفق عليه عند علماء أهل السنة أن القرآن الذي بين أيدينا والذي أنزله الله تعالى على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولم يطرأ عليه أي تغيير أو نقصان، وهو الذي جمعه عثمان رضي الله تعالى عنه، وصورته محفوظة ما زالت موجودة، وعندي بعض المصورات المجودة بنسختين من مصحف عثمان التي أرسلها إلى سائر الأمصار، ولعل الله يسر في بعض المجالس آتي بهذه النسخ. لم يقع خلاف بين أهل العلم في أن القرآن لم يطرأ عليه زيادة أو نقصان، بخلاف مذهب الشيعة الشنيعة أو مذهب غلاتهم الذين زعموا أن في المصحف زيادة أو نقصانا. والذي جرني إلى هذا الكلام الخلاف الذي قرأناه من تفسير ابن كثير في البسملة، هل هي آية أم ليست بآية؟ لا خلاف بين أهل العلم من أن البسملة آية، لكن الخلاف هل الآية تعد وترقم أم لا ترقم. الشيعة يلعبون، يأتون بمثل هذه الكلمات ويقولون، ابن كثير يقول في خلاف هذه آية وليست بآية، فإذا وقع خلاف عندنا في بعض الآيات ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا صهرك والعصر ونوائب الدهر إلى آخر ما هو عندهم في مصاحفهم، حتى أن عالما كبيرا عندهم اسمه الطبرسي له كتاب والذي نفسي بيده في بداية النشأة العلمية كنت أظنه خرافة، حتى يسر الله لي وحصلته من طهران، اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وسأريكم إياه أيضا في مجلس آخر مناسبة أقوى بإذن الله، سنحضره في هذا المجلس. لكن شاهد بارك الله فيكم، هم يقولون أن نحن نقول في خلاف المصحف، أنتم تقولون في خلاف، والعلماء يقولون هذا ابن كثير وهذا فلان وهذا فلان، نذكرون كلمات علماء أهل السنة. نقول العبرة بحقائق الأشياء لا بأسمائها. نحن لا نشك أن البسملة التي بين الفاتحة والبقرة وبين البقرة وآل عمران لا نشك أنها من كتاب الله، ومن حكها كفر، من حكها معتقد أنها ليست آية. لكن الخلاف هل تحسب في الترقيم أم لا تحسب. مصاحف عثمان التي أرسلها إلى سائر الأمصار ما كان فيها ترقيم، سنرى أن المصحف غير مرقب، فالترقيم وقع فيه خلاف كما وقع خلاف في بعض القراءات، وقع خلاف في الترقيم فحسب. فلما نتكلم هل البسملة آية أم ليست آية، الكلام المراد منه هل تعد رقما أم لا تعد رقما، ولأن المصحف لم يكن مرقما وطرأ عليه الترقيم وطرأ عليه التنقيط وطرأ عليه علامات الوقف، فهذا أمر آخر، هذا شيء آخر لا نتكلم فيه. فهذه نقطة مهمة جدا ما ينبغي أن تنطلي عليه. مما أجمع عليه علماؤنا أن بسم الله الرحمن الرحيم بضع آية في سورة النمل في قوله تعالى وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آية من السورة مرقمة، لم يقع خلاف بين أهل العلم. الخلاف في بسم الله الرحمن الرحيم التي تكون في أول السورة، هل نعطيها رقم واحد أو نعطيها رقم اثنين؟ هذا الذي وقع فيه خلاف. الراجح عند العلماء بناء على ما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم الفصل أو كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، تأمل حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بسم الله الرحمن الرحيم نزل بها جبريل، وبسم الله الرحمن الرحيم لها موقع بين السورتين، لكن هل نحسبها رقما أم لا نحسبها رقما؟ الأمر واسع، يعني ما يوجد كبير ثمرة، ما يوجد ثمرة في الترقيم، لكن كانت تنزل فهي من وحي السماء ومما كان ينزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ففرق كبير بين مذهب أهل السنة ومذهب الشيعة، فرق كبير. إن اتفق فيتفق في الاسم، لكن في الحقيقة والجوهر المذهبان متناقضان، المذهبان متباعدان جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا كان لا يعرف فصل الصورة حتى ينزل عليه جبريل بسم الله الرحمن الرحيم، فلما تنزل بسم الله الرحمن الرحيم عقب انتهاء صورة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن الصورة قد تمت وأن هنا بسم الله الرحمن الرحيم فصل بينها وبين التي بعدها. فإذا بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من سائر الصور إلا من النمل باتفاق، إلا بضع آية من النمل باتفاق. لكن الخلاف الشديد الذي وقع بين أهل العلم، وهل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة أم ليست بآية، هذا مما وقع فيه خلاف. فالقائلون بأنها آية يحتجون بأشياء، والقائلون أنها ليست بآية يحتجون بأشياء. سنرى تلازما في ذهن ابن كثير، وأنا لا أراه متلازما، أنا لا أوافق أن هناك تلازم بين الجهر والسر وأنها آية من الفاتحة أم ليست بآية. بمعنى أن ابن كثير يرى بما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان ثبت عنهم أنهم لا كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، فإذا البسملة عنده ليست بآية. هذا لا يلزم، قد تكون آية ولكن يسرون بها، آية ولكن يسرون بها. ولذا نقول أن الإمام إن داوم على الإسرار بالبسملة فظن من خلفه من الناس أنها ليست آية وأنهم يتركون البسملة فيجمل به ويحسن أن يجهر بها أحيانا ليعلمهم أنها آية من كتاب الله. بعض أهل العلم استدل أنها ليست بآية بالحديث الذي سمعناه في هذا المجلس أكثر من مرة، وهو الحديث الإلهي، حديث أبي هريرة عن مسلم في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، إلى آخر الحديث الذي سمعناه. فالله يقول إني قسمت الصلاة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا البسملة ليست آية من الفاتحة. البسملة آية، لأن الفاتحة هي أول سورة في القرآن تفتتح بها لفظا وخطا، ولا يوجد شيء قبلها حتى تفصل عنها، لا يوجد شيء قبلها
حتى تكون فصل بينها وبين التي قبلها فهي آية. ودليل ذلك حديث صريح أخرجه ابن خزيمة في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الفاتحة عد بسم الله الرحمن الرحيم آية منها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الفاتحة عد بسم الله الرحمن الرحيم آية منها. صريح جدا الحديث، حديث صريح للغاية. فبسم الله الرحمن الرحيم آية، ولو أننا لنجهر بها، ولو كنا لنجهر بها إلا أنها آية من القرآن الكريم. ولذا لو عددنا الآيات، وقد قال ربنا تعالى عن سورة الفاتحة: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فلا نجد الآيات سبع إلا بعد البسملة آية، إلا بعد البسملة آية. وهذا الذي هو بين أيدينا من المصاحف، هذا الذي بين أيدينا من المصاحف. فلما تقرأ الحمد لله رب العالمين تجد بعد الحمد لله رب العالمين إيش؟ رقم 2. تجد بعد الحمد لله رب العالمين رقم 2. إيش يعني رقم 2؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم محسوبة في العد، هي آية بلا خلاف كما ذكرنا، لكن المسألة هل عد أم لا. من لم يعدها فتختلف عنده فصل الآيات، فصل الآيات الأخيرة تختلف عنده، فيقول: صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم آية. يجعل الآية الأخيرة آيتين فتصبح الآيات سبع. يعني ما لا يوجد خلاف بين العلماء أن الفاتحة سبع، لكن الخلاف في الترقيم، كيفية الترقيم. والراجح أن البسملة آية من الفاتحة، هذا هو الراجح. وإن كان البسملة لما كانت تنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف فصل الصور من خلالها، إلا إيش؟ إلا الفاتحة، فالفاتحة آية. طيب نكمل.
ومن قال أنها آية من الفاتحة فقد رأى الجهر بها في الصلاة، والذين لم يروا ذلك فقد أسروا بها. ولكل من أصحاب القولين جماعة من الصحابة رأوا ما رأوا، والذي ثبت عن الخلفاء الأربعة أنهم كانوا يسرون بالبسملة، وكذلك طوائف من سلف التابعين والخلف، وهو أيضا مذهب أبي حنيفة والثوري وابن حنبل، وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة لا جهرا ولا سرا. وخلاصة القول: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأئمة أجمعوا على صحة من جهر ومن أسر.
الصلاة صحيحة إن جهر الإمام أو إن أسر، أو إن جهر المصلي أو أسر، والصلاة صحيحة. مسألة الجهر بالبسملة مسألة واسعة والخلاف فيها كثير، وألف فيها أهل العلم مؤلفات، أهمها مصنف مفرد في المسألة للخطيب البغدادي، وهو من المصنفات الضائعة، ولكن من فضل الله حفظه لنا باختصار وحكم موجز على الإسناد الإمام الذهبي، فله كتاب طبع حديثا اسمه اختصار الجهر بالبسملة للخطيب. الذهبي اختصر كتاب الخطيب فحفظ المختصر وبقي، وضاع المسند فيما نعلم، والأيام قبالة ولا ندري ماذا نرى، لكن لا يشك عارف بالصنعة الحديثية أن الأحاديث التي فيها جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة أحاديث لم تصح، والأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسرون بالبسملة إنما هي في الصحيحين، وقد ذكر مفردات هذه الأحاديث وطول فيها على وجه فيه بسط وكاد أن يستوعب المسألة الإمام الزيلعي في كتابه نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية والهداية للمرجاني وهو من كتب الحنفية المعتمدة، وبسط القول وخرج بنتيجة إلى أن الأحاديث التي فيها جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبسملة أحاديث لم تثبت، لكن وقع خلاف في توجيه بعض الأحاديث، فالشافعي من بين سائر إخوانه الفقهاء الأئمة المتبوعين يرى أن الإمام يجهر بالبسملة، وأما الأئمة الآخرون ومعهم جمع من أئمة الأمصار وهو قول طوائف من السلف والخلف فإنهم يرون أن الإمام أو أن المصلي يقرأ البسملة ولكنه يسر بها، إلا قول فيه ضعف عن مالك، وقع خلاف عند مالك، فلما قيل لمالك الإمام يجهر أم يسر، فكان قالك في بعض الروايات الضعيفة عنه قال سبحان الله أيريد أن يذبح، أيريد أن يذبح، يعني ما شأن البسملة بالفاتحة، أيريد أن يذبح، لكن المعروف في مذهبه أن الإسرار هو الصواب في البسملة، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد، وقال به جمع من علماء الأمصار، وسمى الإمام رحمه الله الثورية، والثوري وأبو حنيفة يتتابعان كثيرا في المسائل عند من يتتبع مذهبيهما. أقول لكن نازع الشافعي برقته على عادته في الاستنباط أو في توجيه بعض الأدلة النقلية، نازع في بعض الأحاديث من حيث وجهة الدلالة لا من حيث الصحة. أرجو أن يعني تتابعوا معي. ثبت في الصحيحين من حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون صلاتهم بالحمد لله رب العالمين، فقال الجماهير كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين كان يسر، قال الشافعي لا يلزم الإسرار، كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، قال الجماهير كان يسر، يفتتحون بقولهم الصلاة الحمد لله رب العالمين، أبو بكر وعمر وعثمان في رواية صحيحة وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا يفتتحون صلاتهم بالحمد لله رب العالمين، فقال الجماهير إذا كانوا يفتتحون بقولهم الحمد لله رب العالمين فلازم ذلك أنهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشافعي لا يلزم ذلك. قالوا لما؟ قال أراد أنس أن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يبدأون بسورة الفاتحة قبل غيرها من السور، فلو أنه قال كانوا يفتتحون ببسم الله الرحمن الرحيم لما استفدنا هذه الفائدة. كمراد أنس على فهم الشافعي وتوجيهه للحديث، مراد أنس أنهم كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين أي أنهم كانوا يقرؤون الفاتحة قبل غيرها من السور، فقال هم لا يلزم من ذلك أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم وكانوا يسرون بها، لأنه لو قال كان يقرأ بالحمد ببسم الله الرحمن الرحيم ما عبر عما يريد على وجه ما فيه قصور، فكان هذا الأمر فيه قصور، والعالم عبر فإنما يعبر بالمقدار الذي لا قصور فيه، فاضطر أنس أن يسقط بسم الله الرحمن الرحيم، وجه مقبول، لكن الرد والحكم في المسائل النقول والوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. في رواية عن مسلم فيها زيادة، كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين ويسرون ببسم الله الرحمن الرحيم، فوجود رواية ويسرون ببسم الله الرحمن الرحيم يبين لنا رجحان مذهب الجماهير، وجود رواية ويسرون ببسم الله الرحمن الرحيم يبين لنا كلام أنس، وأن أنسا إنما أورد الحديث ليبين لنا أنهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، وليس لبيان أنهم كانوا يقرؤون الفاتحة قبل الصورة
كاسم يعني.
أي نعم، كانوا يسرون، رواية عند مسلم، وكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. صلاة من أسر صحيحة، صلاة من جهر صحيحة. كان الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم يقولون الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الإسرار، ولو أنه جهر في بعض الأحيان لا حرج، ويجهر إنما ليعلم الناس، يجهر إنما ليعلم الناس أن الفاتحة، أن البسملة آية من الفاتحة، لكن الغالب على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يسرون بالبسملة ولا يجهرون بها. طيب نأتي لفضل البسملة. عندك النسخة المسندة يا أبا طيار؟ طيب نسمع فضلها.
فضلها: روى الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره بسنده عن عثمان بن عفان سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال: هو اسم من أسماء الله، وما بينه وبين الاسم الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب. وروى وكيع بسنده عن ابن مسعود قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فيجعل الله له من كل حرف منها جنة، جنة من كل واحد. ذكره أبو عطية والقرطبي، ووجهه ابن عطية ونصره بحديث: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها لقول الرجل: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من أجل أنها 34 حرفا. ومن حديث بشر بن عمارة عن الضحاك عن ابن عباس قال: إن أول ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد قل أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قال: قل بسم الله الرحمن الرحيم.
حسبك. هذه أحاديث في فضلها، وهذه الأحاديث في الحقيقة الحديث الأول والثاني لم يثبتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني لم يثبت عن عبد الله بن مسعود بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه. الحديث الأول أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير مسند له، طبع في 10 مجلدات، وهو ناقص في أصول الخطية، وهو مسند. طالب العلم رأى تفسيرا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهذا يفرحه، لأن أعلم الناس بالقرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما ورد عنه في ذلك، فينبغي أن يعض عليه بالنواجذ، فهو كنوز ودرر. ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذه الكنوز والدرر. حديث يقول: روى الإمام عبد الرحمن أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في تفسيره بسنده عن عثمان سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال: هو اسم من أسماء الله، وما بينه وبين الاسم الأكبر. نحن لا نعرف اسماء الله أصغر وأكبر، نحن نعرف اسم الله الأعظم. الحديث في حفظي أن فيه راويا اسمه وهب بن سلام الجنلي.
سلام.
صحيح.
سلام بن وهب الجندي
ترجمه الحافظ الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال، وقال: وورد عنه حديث منكر، وذكر هذا الحديث ثم قال: بل هو موضوع. ثم قال بل هو موضوع. فهذا الحديث ليس ضعيف، هذا حديث موضوع. وكان ينبغي لشيخنا رحمه الله محمد نسيب الرفاعي المختصر، كان ينبغي أن لا يوضع هذا الحديث في اختصاره، كان ينبغي أن لا يضع هذا الحديث في اختصاره، وكان ينبغي أن ينبذ، لأن شرطه في اختصاره أن ينبذ الأحاديث الضعيفة والموضوع. وهذا من أردأ وأسوأ أنواع الأحاديث، حديث الموضوع المكذوب، المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث لم يثبت ولم يصح، وما ينبغي أن يكون له موقع في التفسير أبدا. أما أثر ابن مسعود فقد علقه ابن عطية، والإمام القرطبي يكثر من النقل عن ابن عطية، والأحاديث التي ينفرد بها ابن عطية وابن كثير وهما لا يسندان وهما ليسا من أهل الصنعة، أي صنعة ليسا من أهل الصنعة الحديثية، لا القرطبي ولا ابن عطية،
الكثير
لا، ابن كثير محدث مؤرخ مفسر فقيه صوري عالم بالعقيدة عالم باللغة متفنن. ابن كثير من العلماء الثقال، ابن كثير جمع الله له شيخين من أجود وأحسن مشايخ الدنيا في عصره، جمع له شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ له، وجمع له المزي وهو والد زوجته، والد زوجة ابن كثير المزي، وكانت فقيهة محدثة زوجة ابن كثير، وكان له ولد أيضا، كان له ولد أيضا من أهل العلم. فابن كثير من أهل العلم الثقال وهو عالم متفنن، وابن كثير ما يورد الأحاديث الموضوعة إلا ويذكر الإسناد وإلا وينبه بإشارات. العلة في تفسير ابن كثير في القراء لا في التفسير، العلة في ابن كثير في القراء، القراء الذين يقرؤون تفسير ابن كثير لا يوجد عندهم صنعة حادثية ومعرفة بالعلم الحديث ومعرفة بالإشارات والومضات والإضاءات والفلتات واللفتات والإفاضات والإضافات التي يذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في إيش؟ في تفسيره. فالعلة في القراء ليست في التفسير. لو كنا طلبة علم حديث ما استبدلنا بابن كثير، سنقرأ ابن كثير حرفا بحرف ونقرأ الأسانيد، لكن اختصرنا منا المختصر. المختصر كما ذكرنا له شرط، وشرطه ما وفى به دائما، فلما لم يوفى بشرطه سننبه على خلله بعدم وفائه، ولعل الله يسر لي أن أنشر هذا التفسير مرة أخرى وأنبه على بعض هذه الأشياء، وطلب مني ذلك الناشر أكثر من مرة. الخلاصة ابن القرطبي وابن عطية ليس من أهل الصنعة. القرطبي درسته وقرأت تفسيره أكثر من مرة، وأستحضر بفضل الله وفضل ربي علي أحد ما فيه. الإمام القرطبي له تفسير كبير في 20 مجلد، وهذا التفسير يعني أخرج منه الأحكام الفقهية بالمناقيش، فيه تفاسير، فيه أشياء فقهية جميلة. فمن رام من طلبة علم الحديث، من طلبة علم التفسير، أن تقوى ملكته في الفقه وأن يصبح ضليعا في الفقه، فعليه تفسير القرطبي. ومن رام طالب العلم أن تقوى صنعته الحديثية فعليه بتفسير الطبري، ينظر في تفسير الطبري. ومن رام طالب العلم أن تقوى ملكته في العربية فعليه بالبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي. فالتفسير كالأطعمة، كل طعام له ذوق، أسماك ولحوم ودجاج وطيور وخضروات، فالتفسير كذلك، لكل صاحب ذوق، لكل صاحب ذوق له لون من ألوان التفسير. فالتفسير مصبوغة بصبغات أهلها. ابن كثير متفنن فصبغ التفسير بعدة صبغات، ابن كثير متفنن فصبغته في التفسير في أخبار تاريخية، في أحاديث نبوية، في آثار، في أحكام فقهية، في دفتات أصولية، التفسير فيه جامع جامع. ونرى كما ترون يوجد رواية الأحاديث، يوجد وقوف عند أحكام فقهية وهكذا. طيب، أقول بارك الله فيكم، الحديث هذا لم يثبت ولم يصح. الحديث الثاني حديث مقطوع، ابن القرطبي من شغل انفرادات القرطبي في التفسير بالأحاديث دلالة على ضعفها، انفرادات قرطبي وابن عطية في الأحاديث دلالة على ضعفها. لا نعلم الأسانيد لا للقرطبي ولا لابن عطية إلى المعلق عند ابن كثير، علق الإسناد تعليقا كما هو معلوم، مع أني وجدت في تفسير القرطبي إسنادا روى حديثا مسندا. ولما رحل القرطبي من الأندلس إلى الإسكندرية، أول ما نزل الإسكندرية فوجد تلاميذ الحافظ الإمام أبو طاهر السلفي، ووجده قد صبغ طلبته بالإسناد ورفع الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى كبر دخلت عليه الصنعة الحديثية، ولكنه ما مارسها وما أتقنها، رحم الله الجميع. طيب، تبقى مسألة الحديث الذي ذكره: لقد رأيت 32 ملكا يقتدرونها لقول الرجل ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من أجل أنها 34 حرفا. هذا حديث صحيح، هذا في الصحيح، هذا في الصحيح. وللإمام ابن عربي المالكي في كتابه عرض الأحوذي لفتة جميلة، وهذه يقول عنها الإمام الشاطبي في موافقاته في المقدمة التاسعة منه، يقول: هذا من الإمام الشاطبي في المقدمة التاسعة يقسم العلم إلى صلب وملح، يقسم مسائل العلمية إلى صلب وملح. الصلب الذي تنبني عليه المسائل، والملح التي تقع فلتة. فهذا الحديث أصل للقائلين بالإعجاز العددي، أصل للقائلين بالإعجاز العددي. والإعجاز العددي وقع فيه خلط وخبط، واستغلته طوائف ضالة، وعلى رأسهم القاديانية، وسوقوا وروجوا بواطلهم وترهاتهم بالاعتماد عليه، وهم مضطربون في العد فيعدون على شهواتهم، فتارة يعدون الحرف المضاعف المشدد مرة بواحد ومرة باثنتين. الخلاصة أن ابن العربي المالكي في العارضة كلمة جميلة، يقول هذا مما يقع بين الحين والحين، يعني ليس أصلا من أصول العلم، إنما هو إشارات، مثل الإعجاز العلمي في القرآن لا يمكن لإنسان أن ينفيه، في إشارات في القرآن قوية جدا فيها إعجاز، لكن لا يجوز للإنسان أن يجعل القرآن كتاب علم. القرآن ليس كتاب علم، ليس كتاب علم تجريبي، وما ينبغي أن نكون مهزومين وأن نذهب نبحث في كتاب ربنا بدلالات غير معتبرة على أشياء غيبية، مثل تلاميذ محمد عبده كان يقول عن الجن، قال هذا الجن يعني الميكروبات، ما في شيء اسمه جن. ولما كان يقال لأتباعه الكهرباء في القرآن، قال نعم ربنا قال في عمد ممددة، في قراءة ورش في عمود ممددة، حتى أن رجلا قال لبعض أتباعه قال كوك، كان وهو كان أكبر مليونير في العالم في زمنه وكان ألمانيا، قال هذا كوك المليونير الألماني مذكور في القرآن، قال نعم ربنا قال وترى كوكا قائما، فكوك صار مفعول به، وترى صار فاعل، فعل وكوك مفعول به. هذا ضلال، والنظر للقرآن على هذا الحال يجعل الناس يتشككون في القرآن. القرآن إخواني ليس إلا كتاب هداية، وكتاب تشريع، وكتاب بيان للحلال والحرام، فيه لفتات، نعم هذه اللفتات حتى لا تنقضي غرائبه مع مضي الزمن، لا تنقضي غرائب القرآن الكريم. فالقرآن الكريم ليس كتاب إعجاز عددي ولا إعجاز علمي، وإنما فيه لفتات، وهذه اللفتات وقعت مثل هذا الحديث، لما دخل رجل فرفع وقد ثبت تعيينه في بعض الروايات أنه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فقام من الركوع فقال: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن 34 ملكا ابتدرها، فكان عدد الحروف التي قالها 34. فقالوا في كل حديث لكل حرف ملك بعدد الأحاديث التي ابتدرها. هذه مثل اللفتات التي تقع في القرآن، وليست الأصل في القرآن أنه الإعجاز. وجعل مقولة من أراد أن ينجي الله من الزبانية 19 فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرفا، فبكل حرف يعني ينجيه الله من واحد من الزبانية. هذا الأثر أصلا لم يثبت. وكما قالوا قديما، وهذه قاعدة مهمة، يقولون: أثبت العرش، ثبت العرش ثم انقش، قبل ما تستخرج الأحكام ثبت العرش ثم انقش. طيب، نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل، ونكمل إن شاء الله تعالى في درس غد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شوية في الدروس الأولى لعلنا نطيل، لكن هي يعني أمور كلية ما أرى ينبغي أن تهمل، ثم نمشي على وجه أسرع في الدروس القادمة.
شيخ، سؤال إن شاء الله. فضل. نختم بالذكر. من صلى، من أتم الصلاة وقد أقيمت الصلاة، كان يصلي السنة ثم أقيمت الصلاة وأتم الصلاة، ما حكم إتمام الصلاة؟
بارك الله فيك. رجل صلى وقد أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فالواجب الخروج منها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر رجل يصلي، والحديث تكرر في أكثر من حادثة كما دلت عليه حديث الباب عند مسلم في الصحيح، فمرة أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: تصلي الصبح أربعا؟ ومرة قال له بعد الصلاة: تصلي الصبح أربعا؟ فالواجب على من دخل وقيمت الصلاة، الواجب عليه أن يخرج من الصلاة. وهذه الساعات إخواني ينبغي للإنسان الموفق إن دخل يلتفت إليها وينظر، إذا كان الوقت المتبقي لا يستطيع أن يتمم فيه الركعتين فعليه أن ينشغل لو بالدعاء مثلا، لو رفع يديه ويدعو وبقي قائم، الممنوع أن يجلس، والوقت لا إذن له بصلاة ركعتين، والوقت وقت عبادة، فلو رفع يديه ودعا خير وبركة. وينظر إذا بقي الوقت قليلا ومن عادته أن يطيل شيئا في صلاته فليتمم صلاته، يصليها بعجلة، ينظر وينتبه كيف يصلي، هل يتمم الصلاة، هل يصلي بتأودة بإطالة، أم يصلي بشيء من عجلة. فهذا عمل الموفق. بعض الناس يدخل ويبقى إلا شيء قليل ويقول الله أكبر، ما يبقى وقت، الوقت لا يأذن. ماذا نستفيد من هذا إخوان؟ نستفيد من هذا درسا علميا عمليا في حياتنا كلها، أن الواجبات إن تزاحمت على المسلم فإنه يقدم الأهم فالمهم، الواجبات إن تزاحمت على المسلم فإنه يقدم الأهم فالمهم، تزاحمت السنة والفريضة نقدم فريضة، قدم فريضة، لا أشغل قلبي ولا وقتي بالنافلة وأترك الفريضة. أي نعم. فهذه الساعات لها فوائد ولها مضار، فينبغي أن تتعطل في بعض الأحيان. يعني تجد بعض المساجد، ولاحظت هذا، لما تصير صفر الساعة وفي المسجد 5 أو 6 أربعة منهم بيصلوا السنة تقام الصلاة. طيب يا حبيبي نوقف شوي، من قال لك هذه الساعة أخر حتى يخلصوا للأربعة؟ في المسجد 6 أو 7، دخلت مسجد بعض الأحياء في الظهر عدد قليل اللي بيصلوا، أغلبهم بيصلوا السنة، صفرت الساعة لازم يقوم يصلي يقيم الصلاة. طب مين اللي قال لازم يقوم الصلاة؟ أغلب من في المسجد يصلي اتركه يخلطوا الصلاة، أخر الصلاة قليلا، يعني هذا مش أمر توقيفي، هذا ليس بأمر توقيفي. رأيت في أكثر من مرة في هذا المسجد الناس تقوم لما ترى صفر، مش لازم تقوم حتى ترى الإمام.
بطلوا يا شيخنا. بطل يا شيخ.
بطل يقوم. طيب جزاكم الله خير. الحمد لله. الله يعلمنا يا رب. يفقينا. جزاكم خيرا. صلى الله عليه وسلم.
الله يجزيك خير.